أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو جهل ميت وهو ماش على الثرى يظن من الأحياء وهو عديم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، فمع أحد القراء بل مع سيد القراء أبو المنذر ويقال أبو الطفيل أبي بن كعب الأنصاري البدري المدني، خصه الله تعالى بفضيلة لم تحصل لأحد من الصحابة ولا أكابر الصحابة حتى أبو بكر وعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فقال أبي: الله سماني لك. قال: الله سماك لي. فجعل أبي يبكي. فمع أبي المنذر أبي ابن كعب والشيخ محمد مرسي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن في زمان انتشرت فيه الفتن انتشارا كبيرا. الفتن بقسميها: فتن الشهوات وفتن الشبهات. ولزاما علينا في زمان الفتن أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأيام تشوه أي قدوة، للأسف الشديد أي قدوة تخرج للمسلمين لزاما أن يشوهوا هذه القدوة، بداية من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، مرورا بصحابته الكرام، مرورا بمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والواقع خير شاهد على ذلك. هناك حملة في الإعلام وغيره في تشويه صور أهل العلم، وأهل العلم هم الذين يمثلون هذا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى استشهد بهم على وحدانيته، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم، فثلث بأهل العلم واستشهد بهم على وحدانيته. وكما يقول العلماء: الله لا يستشهد بمجروح. فأهل العلم لهم قامة ولهم قيمة، وتشويه صور العلماء تشويه لما يحملونه من علم من كتاب وسنة. عشان كده هو لما يجي يضرب الدين يضرب العلماء. ليه؟ لأن العالم إذا سقط سقط ما معه من علم. لما أجي أشوه صورة عالم وأطعن في عالم، أنا كده بطعن فيما يحمله من علم. عشان كده لزاما أن ينتبه إخواننا لذلك، أن نذب عن أهل العلم، فالذب عنهم طاعة ودين. عشان كده جعل الله سبحانه وتعالى لنا قدوة في الدنيا صورة معصومة، جعل لنا صورة معصومة ليس فيها خطأ. حتى لما عاتبه ربه سبحانه وتعالى في القرآن مدحه قبل أن يعاتبه، قال الله سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. سبحان الله، يدعو له قبل أن يعاتبه، صورة معصومة. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فدلوقتي لما بتيجي تكلم أي حد في الدين يقول لك: الشيخ أنت تعلمت عند مين؟ أنت خدت العلم من الدين؟ من مين؟ تقول له: الشيخ فلان. يقول لك: لا، الشيخ فلان عنده كذا وكذا وكذا وكذا. قال: لما أنت تاخد الدين من مين؟ أهل العلم الثقات الذين شهد لهم العلماء بالعلم وشهدوا لهم بالرسوخ، لما تيجي تطعن فيهم أنت بتطعن في الرسول في الحقيقة، لأن هؤلاء حملة الشريعة. فنحن عندنا صورة معصومة. إذا كنت ركنت كل العلماء الآن وتطعن فيهم، أين أنت من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من سنته؟ ثم لما اختار الله نبيه صلى الله عليه وسلم للدفاع عن هذا الدين، اختار له صحابة. إن الله نظر، حديث عبد الله بن مسعود، إن الله نظر في قلوب أهل الأرض فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ده ما جاش كده. أفضل قلب، نقي السريرة، نقي القلب، طاهر القلب من الأضغان والكبر والغرور والعجب. ثم نظر في قلوب أهل الأرض فوجد خير القلوب قلوب أصحابه فاصطفاهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، إلى آخر أثر عبد الله بن مسعود. فالصحابة هم خير الناس بعد الرسل الأنبياء، أنت لازم تؤمن بذلك، هذه عقيدة، خير الناس بعد الرسل الأنبياء هم الصحابة. فأقول هم قدوات بعد الرسل والأنبياء. من هذه القدوات معنا الليلة قدوة نيرة، إمام جليل، سيد القراء، كان من علماء الصحابة في القرآن، جمع القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول الكلام ده يا جماعة عشان دلوقتي لما حملة القرآن يقتبسون من هديهم، من هدي هؤلاء الصحابة، ويقتدون بهم. فهو جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل ونصح الأمة أن يأخذوا القرآن من فيه. فقال كما عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال استقرئوا القرآن من أربع، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبي بن كعب ابن قيس، هو أبي بن كعب ابن قيس رضي الله عنه الأنصاري أبو المنذر، وقيل له أبو الطفيل، سيد القراء رضي الله عنه. هذا الصحابي كان له قدر كبير، كان له قدرا كبيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة كما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. يعني مش معنى أبي للرسول صلى الله عليه وسلم يختار أن الله سبحانه وتعالى يختاره ليقرأ عليه القرآن، مش معنى الصحابي ده، هو كده كان كل صحابي ليه ميزة وله فضل، الله سبحانه وتعالى يجري على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الفضل حتى نعلم فضله. عشان كده احنا بنقول يا جماعة لما تيجي تثني على احد اخوانك هذا لا ينقص من قدرك. يعني بتلاقي بعض الناس عنده مرض في قلب لا يريد ان يظهر الا نفسه. لا، ده سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يقول واخي هارون هو افصح مني لسانا. شوف نقاوة القلب، لا يجد تجاه اخيه اي كبر او اي مرض من حسد او ما شابه ذلك، واخي هارون هو افصح مني لسانا، بيعرف يتكلم احسن مني، هو ميز في هذا الباب. فهذا لا ينقص من قدر موسى عليه الصلاة والسلام. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نثني على إخواننا. فالثناء على الناس من أهل الفضل والصلاح دلالة على سلامة القلب. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك. طب ده ليه؟ هل عشان النبي عليه الصلاة والسلام يستذكر؟ لا، أمره الله سبحانه وتعالى أن يتلو على أبي سورة البينة حتى يعلم فضل أبي، عشان الأمة تعرف فضل أبي، وكذلك حتى يتعلم أبي هذه السورة فيعلمها للمسلمين لأنه سيقرأ المسلمين بعد ذلك. فهنا أبي لم ينشغل بالسورة، إنما انشغل به يا رسول الله أسماني لك، كما في رواية الصحيح وسماني لك، يعني ربنا ذكر اسمي، قال كده اقرأ على أبي ولا على أي حد من صحابتك أنت تختاره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له نعم، يعني سماني لك بالاسم. فبكى أبي. قال العلماء إما أنه يبكي خشوعا لله سبحانه وتعالى، وأيضا خوفا حيث لا يشكر نعمة الله على هذه النعمة الكبيرة، وإما أنه بكى فرحا وسرورا أن الله سبحانه وتعالى ذكر اسمه من فوق سبع سماوات، وهذه منزلة عظيمة. قال وسماني، قال نعم، فبكى أبي. في رواية في الصحيح في البخاري ومسلم قيل لأبي أفرحت بذلك؟ قال وما لي لا أفرح، وقد قال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أبي بن كعب من الذين جمعوا القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلت، كما ورد في الصحيح من رواية أنس في البخاري ومسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ذكر من قوله، هو ذكر أنس هذا الكلام من قوله، هو قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار. ذكر منهم أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. واختلف في اسم أبي زيد، من هو أبو زيد؟ فقيل قيس بن السكن وقيل زيد بن ثابت، لكن أنا أرجح أنه قيس بن السكن لأنه من بني حرام. وقد قال أنس لما سئل عن أبي زيد قال هو أحد عمومتي. الشاهد يعني في الحديث أن أبي ممن جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنا أنس ذكر اثنين من الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقرأ منهم القرآن ولم يذكر اثنين، فهذا لا يدل على أن هؤلاء الأربعة هم الذين جمعوا القرآن فقط، ففي غيرهم جمع القرآن، ولكن قد يكون قصد أنس بن مالك أن هؤلاء الأربعة من قبيلة واحدة جمعوا القرآن كله. آخر حديث أختم به يدل أيضا على فضل أبي وأنه جمع القرآن في صحيح مسلم من حديث أبي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أتدري أي آية من كتاب الله معك؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. وكلمة الله ورسوله أعلم نقولها في الأمور الدينية، أما في الأمور الدنيوية بتلاقي بعض الإخوة يقول الله ورسوله أعلم، هذا خطأ. الرسول عليه السلام لا يعلم الأمور الدنيوية الآن، لا يعلم الأمور الدنيوية الآن. فقال: يا أبي، أتدري أي آية من كتاب الله معك؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره، ثم قال: ليهنك العلم أبا المنذر، يهنئه على هذا العلم. فهنيئا لك يا حامل القرآن، وإن كنت لا تعظم وإن كنت لا توقر في هذه الأيام، وإن كان يزهد فيك في هذه الأيام، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم قدرك، الله سبحانه وتعالى يرفع ذكرك، والعلو لا يكون في الدنيا فقط إنما في الآخرة على رؤوس الأشهاد. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفع الله الذين آمنوا وتعلموا العلم أكثر من الذين آمنوا ولم يتعلموا العلم. فهنا يهنئه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العلم، ففيه منقبة لهذا الصحابي الجليل، والوقت لا يتسع لذكر مناقب هذا الصحابي الجليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاقتداء بهم في الدنيا وأن يجمعنا بهم في الآخرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا.